يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج استقم في موسمه الثاني. نرحب بكم مشاهدين الكرام وبهذه المتابعة المتجددة لهذا البرنامج، كذلك نرحب بمشايخنا الكرام الشيخ عبد الله، حياك الله.
أسعدك الله شيخ أحمد.
حياك الله شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا
تشرفنا. حياكم الله
وسهلا
حياك.
فيك
يا مرحبا
شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا.
حياك الله شيخ.
الله يحييك شيخ.
اليوم مشايخنا الكرام خلونا نرصد حدث بسيط في تويتر. اليوم الهاشتاجات الموجهة والرسائل السلبية الموجهة لهذه الدرة المصونة في إخراجها من عزها وفخرها وجمالها إلى ما فيها السوء وإلى ما فيه ضياع هذه الدرة المصونة، ونحن حق علينا أن نبين لهذه المرأة ما هي مكانتها في الإسلام، وأن هذه المرأة ليست على هامش النصوص القرآنية والدعوة النبوية، بل كانت ركن ركين في توصيات محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنهج النبوي المرسوم لنا في جمال التعامل مع هذه الدرة المصونة. بداية شيخ عبد الله، لو عرفتنا بمكانة هذه الدرة المصونة في الإسلام.
الله يسعدك شيخ أحمد. طبعا المرأة هي أمي وزوجتي وابنتي وأختي وكذلك المشاهدين والمشاهدات. أنا سبحان الله أتعجب، والله إني أتعجب، يعني قبل الإسلام كيف كانت تعامل المرأة؟ يعني لك أن تتخيل ويتخيل المشاهد أن المرأة قبل الإسلام ما كانت تجالس، ما يخلونها تجلس معهم، ما كانت تآكل، تأكل لحالها. الأعظم من هذا، المرأة كانت لا تورث، ما تدخل في الميراث، لا يرون المرأة شيء. بل الأعظم من هذا، كانت تدفن وهي حية، يرون هذا عيب. الله عز وجل ذكر هذا الحال في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى. الآن جاءت بنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ساء فعلهم هذا. الله عز وجل لما كان وأد البنات قبل الإسلام، الله عز وجل قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب، تراها عيب؟ لا والله ليست عيب. كرم الإسلام هذه المرأة فأعلى شأنها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، خير الناس خيركم، خيركم لمن؟ خيركم لأهله. لما ننظر إلى قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هذا تكريم للمرأة. فإن كرهتمونا، حتى شوفوا إن تكرهها، فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كرم الله عز وجل المرأة حتى في الطلاق، فإمساكم بمعروف أو تسريح
بإحسان.
لا تريدها، لا تريدها في حياتك، لكن يبقى إيش؟ الإحسان. كرم الله عز وجل هذه المرأة بأن جعل لها سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء. أي تكريم. فلذلك الإسلام أخرج المرأة من الجاهلية ومما كانوا يفعلون فيها ومما كانوا يفعلون بها إلى العزة وإلى الكرامة وإلى الشهامة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يدرك والديه عند الكبر، قال رغم أنفه ثم رغم أنفه. الذي يدرك والديه أحدهما أو كلاهما الأم ولم يدخل الجنة.
وأنا ذكرت يعني في بداية حديثك أن الأم أو المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت، وهذه المرأة كما نعرف هن شقائق الرجال وهن نصف المجتمع، ولا تقوم الحياة إلا بجمالهن وطهرهن والحياة التي نأنس بها معهم. المرأة في بيتها
طبعا ما يخفى على الجميع، الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو الخير للمرأة، فالله سبحانه وتعالى أمر بأوامر للنساء، فإذا استجابت تلك المرأة لأوامر الله سبحانه وتعالى رزقت هذه المرأة بسعادة الدنيا والآخرة. فالمرأة معززة مكرمة مخدومة من أبنائها وزوجها وهي في بيتها. وقد ذكر عن سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، سئلت لماذا لا تحجين ولماذا لا تعتمرين مع أخواتك، فقالت سودة رضي الله عنها قد حججت واعتمرت، وقد أمرني الله سبحانه وتعالى أن أستقر في بيتي. قال الراوي والله ما خرجت من بيتها إلا وهي جنازة. انظروا يا أحبة كيف استجابت تلك المرأة الصالحة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد حصلت قصة معي أنا شخصيا لامرأة عندما اهتمت في بيتها مع أبنائها واهتمت في بيتها لصلاح أبنائها، فأخرجت رجال يحفظون القرآن، أخرجت رجال يخدمون الدين بإذن الله عز وجل. عندنا في المسجد طالبين من تحفيظ القرآن، تعجبت من وضعهم ما شاء الله تبارك الله. الأول عمره 13 سنة أو 14 سنة ومختم القرآن كامل، ما يكاد يخرج من المسجد إلا وقد راجع 4 أجزاء إلى 3 أجزاء، حريص على القرآن ومع أنه عمره صغير. وأخوه كذلك يبلغ من العمر قرابة 10 سنين ما شاء الله تبارك الله. والله يا أحبة أنا جلست معهم شخصيا، حافظ سورة البقرة، حافظ سورة آل عمران، حافظ سورة النساء، حافظ سورة المائدة، جلست معهم قلت ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يوفقكم ويزيدكم من فضله. يعني هل أبوكم ما شاء الله تبارك الله يهتم فيكم في حفظ القرآن؟ قال أبويا مهندس ويخرج من الصباح ولا يرجع إلا العصر، لكن عندي أمي يعني تجلس معانا وتعلمنا كتاب الله سبحانه وتعالى وتحفظنا كلام الله وتحرص علينا دائم وتحفزنا أن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. والعجيب يا أحبة أن هذا الشاب اللي يبلغ من العمر 14 سنة بعد ما ختم كلام الله ما اكتفى، إنما بدأ يحفظ صحيح البخاري. والله الذي رفع السماء إني رأيته بعيني وهو يمشي في الشارع ويراجع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أحبة، عندما اهتمت المرأة بصلاح أبنائها وهي في بيتها رفع الله شأنها ورفع شأن أبنائها بحفظ القرآن،
ولهن في ذلك سلف. أنا خديجة رضي الله عنها، وماذا فعلت وماذا قدمت وكيف ثبتت محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة، وزوجته أم سلمة كيف كان لها الرأي السديد يوم أن اختلف الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فعانته على ذلك وقدمت له المشورة التي أعادت قلوب الرجال إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من مستغرب مثل هذه النماذج، وكثير من تلك النماذج التي يعني نعرف ونسمع عنها قدمنا الشيء الكبير للرجال، بل هن من كانوا مصانع الرجال. الشيخ عبد الله، لو تكلمنا عن حجاب المرأة وكيف للمرأة أن تنظر إلى هذا الحجاب أنه زينة وعفاف لها.
لا شك أن الله عز وجل حينما أمر المرأة بهذا الحجاب، الله عز وجل لا يأمر بأمر إلا فيه مصلحة، ولا ينهى عن نهي إلا فيه مفسدة يجب أن نجتنبها حتى تنتفع هذه النفوس البشرية بهذه الحياة الدنيا وتكون على سوية وعلى طمأنينة إلى أن تلقى ربها عز وجل. فهذا الحجاب فيه حفظ وفيه صيانة. النفوس مجبولة، أو يعني خاصة النفوس الرجال على النساء. طيب، ولذلك الزينة التي قدمها الله عز وجل في حب الشهوات لهؤلاء النساء والتزيين لهؤلاء الرجال، فقال الله عز وجل زين للناس إيش؟ حب الشهوات. أول زينة ذكر الله عز وجل ما هي؟ قال من النساء، ثم بعدها غيرها من الشهوات. طيب، هذه المرأة كلنا نقر بالعقول البشرية السوية، وهو يعني ما هو الآن واقع وحاصل، تجد اهتمام يعني أعداء الدين واهتمام المفسدين واهتمام أولئك الذين قد بعدوا عن شرع الله ونهج الله، تجد اهتمامهم بإظهار هذه المرأة. ليه؟ لأنها تجلب، ولأنها تفتن، ولأنها تلفت الأنظار. فتجد لا تجد إعلان، لا تجد مجلة، لا تجد قناة، لا تجد صورة إلا والمرأة مصدرة فيها. ليه؟ لعلمهم اليقين في أن الفتنة فيها. لذلك كانت فتنة أول بني إسرائيل في النساء. فالله عز وجل أمر بهذا الحجاب، لماذا؟ حفظ لها وصيانة، وكذلك حفظ للرجال وصيانة. والله عز وجل قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب إيش الحكمة؟ اسمع لقول الله عز وجل، قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بيش؟ يعرفن بالحجاب. طيب اللي تعرف بالحجاب ماذا يعني؟ يعني أنها امرأة شريفة، وامرأة نزيهة، امرأة محافظة، امرأة طيبة، امرأة محترمة. يا إخوة بالعقل الآن، من الذي يعني ما الشباب أو الناس الذين في قلوبهم ضعف في الإيمان أو ضعف في تعظيم الله عز وجل وعندهم قلة يعني من إجلال الله سبحانه وتعالى، يتعرضون للمرأة؟ يعني أي صنف من صنف النساء يتعرض هؤلاء؟ يتعرضون للمتبرجة. لا يستطيع أن يأتي لامرأة محتشمة متغطية متحجبة مستسلمة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعتدي عليها، ما يستطيع أبدا. لكنه يأتي للمرأة التي قد تساهلت في حجابها، أظهرت شيء من عينيها بصورة فاتنة بالميك أب أو الكحل أو غيره، لبست العباءة التي يعني لا تدل على الستر بل تحتاج إلى عباءة أخرى تسترها، عباءة مزينة مزركشة. ولذلك الذي يسعى إليه أعداء الدين الآن أنهم يفسدون هذه المرأة، سواء في لباسها في حجابها في دينها، فهم يسعون جاهدين. لذلك شوف، وهذا من الأمور التي هي مسلمة عند علماء المسلمين وقد يكابر فيها البعض، مسألة حجاب المرأة وهل هو واجب أو غير واجب. أكثر من 50 عالم، تأمل معي، أكثر من 50 عالم يعني ذكروا الإجماع على وجوب المرأة تغطية وجهها. وهناك من العلماء الذين بعضهم يقول يعني بعض العلماء قال وجه المرأة غير واجب. مجمعون هؤلاء على أن المرأة في زمان الفتنة أو إذا كانت المرأة جميلة ماذا؟ تغطي وجهها. لذلك يعني أختم بها، الإمام النووي من أئمة الشافعية حتى ما يأتي أحد يقول حنابلة ومتشددين وكذا، لا، الإمام النووي من أئمة الشافعية، والإمام الجويني كذلك من أئمة الشافعية، كلهم نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها. من الأحناف ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته، وكذلك العيني رحمه الله تعالى من الأحناف، كلهم نقلوا الإجماع. القرطبي رحمه الله تعالى من أئمة المالكية نقل الإجماع على أن المرأة يجب أن تغطي وجهها حتى تحفظ.
طيب لعلي أنا أبدأ مع الشيخ خالد من حيث انتهيت في موضوع الموجات التغريبية وأعداء الدين والذين وجهوا سهامهم تجاه هذه المرأة حتى يحرروها من عفتها ويخرجوها من لباسها وصونها وجمالها في هذه العفة. كيف يمكن أو يمكن للمرأة أن تواجه مثل هذه التحديات الصعابة التي تواجهها في حياتها؟
الخطر الذي يحدق بالمرأة خطر عظيم، علمه رب السماوات والأرض، فبين في الآيات، في تلك الآيات التي سمعناها من الإخوة، أن الخطر يحدق بالمرأة، وأن الأعداء يخططون ليل نهار من أجل أن يسلبوا هذه المرأة عفتها وشرفها. ووالله يا شيخ أحمد والمشايخ والمشاهدين والمشاهدات، لأن المرأة ما تعدل نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله. بروتوكولات اليهود، بروتوكولات الأعداء، وكل من عاونهم أصحاب الملذات والشهوات والذين يسعون ليل نهار من أجل كسب هذه المرأة، تدري شو يقولون؟ يقولون نحن نمد يدنا لهذه المرأة المسلمة، فإن وضعت يدها في يدنا كسبنا القضية. يقولون كأس وغانية في المسلمين خير من ألف مدفع، لأنهم يعرفون إن كسبوا هذه المرأة في صفهم وأخرجوها من كينونتها ومن جوهرتها المصونة، كما قلت أنت في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة، أنها الجوهرة المصونة لو طلعوها انتهى الأمر، فسدت، ضاعت، ما حد يقبلها، ما حد يريدها. ولذلك هم يسعون ليل نهار لحفظها. محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يغادر هذه الدنيا، وأنا أقول للمرأة لا تسمعي لي ولا تسمعي المشايخ ولا تسمعي لأحد، اسمعي لمحمد عليه الصلاة والسلام، يوصي من أجلك في آخر حياته. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة، الصلاة أعظم ركن في الدين. ثم يوصي بمن؟ يقول: وما ملكت أيمانكم. يعرف أن هذه المرأة مهمة، هي أمي وهي أختي وهي زوجتي وهي بنتي، هي المجتمع كله. والله لو اخترقت هذه المرأة وسلبت منها العفة والحجاب والشرف، صدقني سنخسر كثير، سنخسر أبناء، سنخسر شباب، سنخسر قوتنا العظيمة. قوتنا تكمن، والله يا إخوة، والله قوتنا تكمن في هذه المرأة وفي قوتها. وقفت هند بنت عتبة يوما من الأيام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهي على شركها تريد أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن المبايعة ألا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت هند بنت عتبة: الحرة تزني؟ يا الله، فلتعرف أختي المسلمة الآن، أنت ذكرت يا شيخ أحمد في بداية أن الهاشتاقات والترندات اليوم قاعد شغالة على المرأة هذه، حتى تخرج يريدونها تقولون نريد لها الحرية، وهند بنت عتبة تقول الحرة تزني، الحرة تخرج من بيتها، الحرة ترمي عباءتها، الحرة تذهب مع الرجال، الحرة تختلط، الحرة تذهب في الصغور. تقول ما تذهب الحرة في هذا، فالحرة الحقيقية هي التي تتمسك بدينها وتثبت على هذا الدين حتى تلقى ربها.
وهذه الحرة والدرة المصونة لابد لها من أسباب، إذا ما أخذت بها واستعانت بها كان لها في ذلك نجاة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحافظت على صيانتها وعفتها. شيخ بدر، لو عرشت لنا على أهم تلك الأسباب.
والله صراحة بعد كلام المشايخ نوصي أختنا الغالية المستقيمة على هذا الدين أن تثبت، لأنها مصنع الرجال ومصنع الأبطال، وكما قيل وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، هي التي كانت سبب في خروج هذا البطل. ولو تتبعت التاريخ لوجدت أبطال الأمة كان وراءهم أمهات صنعوا هؤلاء الأبطال. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في القرآن يتلى إلى يوم القيامة مثل لجميع المؤمنين، امرأة ثابتة على دينها جعلها الله قدوة لجميع المؤمنين والمؤمنات. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تخيل امرأة في بيت فرعون، في ملك فرعون، في قصر فرعون، يعني منغمسة في هذه الدنيا أي منغماس، ومع ذلك عندما آمنت واستقامت والتزمت بهذا الدين ثبتت رغم المغريات ورغم الشهوات، ثبتت على هذا الدين فماتت على ثباتها، عذبها فرعون حتى ماتت، ومع ذلك جعلها الله عبرة للمؤمنين وثبات لجميع المسلمات يقتدون بها إلى يوم القيامة. من أسباب الثبات لأختنا الغالية المسلمة، أول سبب من أسباب الثبات الدعاء، دائما تدعو بأن الله عز وجل يثبتها على هذا الدين. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر دعائه، تقول عائشة رضي الله عنها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بحالي وحالكم وحال أخواتنا؟ أيضا من أسباب الثبات قراءة القرآن وحفظه، وأيضا الانتظام في دور الحافظات ودور القرآن. قال الله عز وجل عن هذا القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن من أقوى أسباب الثبات. أيضا من أسباب الثبات التأمل في سير الصالحات، خديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها، وغيرهن من الصالحات القانتات التائبات الثابتات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. تأمل في ثباتهن يجعل المرأة تثبت على دينها. أيضا من أسباب الثبات أن تتعلق المرأة برضا الله وبجنة عرضها السماوات الله عرضها السماوات الأرض. ماذا أعد الله عز وجل لها في الجنة؟ هي ملكة في الجنة. إذا كان أقل واحد في الجنة له في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، هذا أقل واحد، فماذا لهذه المرأة المسلمة التي ثبتت على دينها؟ ماذا لها في الجنة وتنجو من النار أيضا؟ فيعني أسباب كثيرة، لكن عجبتني أبيات جميلة كانت في ثبات المرأة المسلمة. أتمنى منكم ومن المخرج ومن المقدم أن نسمعها من أخونا عبد الله الغامدي، فإنه أندى مني صوتا.
طبعا الأبيات تحكي لسان حال الثابتة. لما سألوها عن ثباتها: وما سر ثباتك؟ قالت: سألوني قالوا كيفما هذا الثبات، وحولنا فتن تهز الراسيات، أليس يغريك زمان الشهوات، أليس تشتهي نفسك هذه الحياة؟ فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز: لا تشتهي نفسي لذائذ ناقصات، لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم، لكن أهدافي ستبقى خالدات. أريد قصرا لا يهدده زوال، أريد عيشا ليس يقطعه ممات، أريد زوجا مثل يوسف في الجمال، أريد أنهارا بقصر جاريات. فعقولنا إن لم تبلغنا الجنان، فحياتنا ليست حياة بل ممات، فأمامنا قبر تشيب له العقول، وظلامه تخاف منه الظلمات. فمطالبي
فاقت عقول الحائرات فمطالبي فاقت عقول الحائرات فلا تلوموني فذا سر الثبات.
سلمك الله، الله يعطيك العافية ويبارك فيكم، وشكرا لكم مشايخنا الكرام هذه الكلمات الطيبات، وكذلك أنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم طيب متابعتكم. وإن أرادوا أن يشككون في مقام المرأة في ديننا فنقول لهم أول من ناصر هذه الرسالة امرأة. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة متجددة، نراكم بعون الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم، هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم، كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم، إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم، هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.